بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى في سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الآية الأولى أي أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدو حين يظهر صوت أنفاسها من سرعة عدوها ولا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بالله فإن القسم بغير الله شرك. الآية الثانية أي فالخيل اللاتي تنقدح النار من صلابة حوافرها لشدة عدوها. الآية الثالثة فالخيل التي تغير بركبانها على الأعداء عند الصبح. الآية الرابعة فالخيل التي تغير بركبانها على الأعداء عند الصبح. الآية الرابعة فهيجن بهذا العدو غبارا. الآية الخامسة فتغصطن بركبانها جموع الأعداء.
نعم، ما في إكمال الآيات المتبقية.
الآية المتبقية السادسة إلى الثامنة أي إن الإنسان لنعم ربه لجحود وإنه بجحود ذلك لمقر وإنه لحب المال لشديد. الآية التاسعة أي أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله الأموات من القبور للحساب والجزاء. الآية العاشرة واستخرج ما استتر في الصدور من خير أو شر. الآية الحادية عشر إن ربهم بهم وبأعمالهم يومئذ لخبير لا يخفى عليه شيء من ذلك.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا المجلس إحدى السور المكية وهي سورة العاديات، وبعض المفسرين ذكروا أنها سورة مدنية كابن عباس رضي الله عنهما قال إنها سورة مدنية، لكن أكثر أهل التفسير قالوا إنها سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. وسورة العاديات نزلت بعد سورة العصر كما ذكر المفسرون. وفي قوله جل وعلا والعاديات، هذا قسم، الواو والقسم، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم أو يحلف إلا بالله. لا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فهو شرك أصغر. الحلف بغير الله شرك أصغر، كأن تقول والكعبة والنبي والمصحف والأمانة ونحو ذلك. فالحلف لا يكون إلا بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله شرك، والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم كما بينا في السور الماضية. فأقسم الله عز وجل بالعاديات، والمقصود بالعاديات كما ذكر ابن عباس وغيره هي الخيل، وهذا يدل على فضل الخيل وما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة. هذه الخيل التي تخرج للجهاد في سبيل الله. والعاديات ضبحا، يعني لها صوت وحمحمة، وهو الضبح، يعني تجري بقوة وبسرعة شديدة حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجري والعدو. ولذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والعاديات ضبحا، يعني الخيل إذا عدت قالت أح أح فذلك ضبحها. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض المفسرين إن الله عز وجل أقسم بخيل الغزاة التي تعدو نحو العدو وتذبح ضبحا، والذبح هو صوت أنفاس الخيل وهي تعدو في ساحات الجهاد عند قتال الكفار، والعاديات ضبحا. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالعاديات وهي الخيل التي تعدو بسرعة شديدة ضبحا، هذا صوت أنفاسها، صوت أنفاس الخيل حين العدو والجري بسرعة. ثم قال سبحانه وتعالى فالموريات قدحا، أيضا الموريات هي الخيل، قدحا يعني تضرب بحوافرها الأرض من شدة العدو ومن شدة الجري، تضرب بحوافرها الأرض فتقدح نارا، يعني تشتعل نارا بسبب ضرب الحوافر على الأرض بشدة. فأقسم الله عز وجل في هذه الآية بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لامست بها الأرض والصخور لشدة عدوها وجريها ووقعها عليها. فالموريات قدحا، فهذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالموريات يعني الخيول التي تقدح الشرار بحوافرها إذا أسرعت وجاءت هذه الحوافر تصطدم بالحجارة أو الأرض بشدة فتشتعل النار. ثم قال سبحانه فالمغيرات صبحا، أيضا المغيرات هي الخيل التي تغير على العدو في ساحات الجهاد في الصباح، صبحا يعني في الصباح. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح. فالخيل في العادة أنها تغير على الأعداء في الصباح المبكر قبل شروق الشمس حتى تغير عليهم وتأخذهم بغتة من غير أهبة واستعداد، حتى لا يستعدوا لذلك، يباغتوهم في الصباح الباكر. وهذا كما ذكر بعض العلماء أنه أحسن ما يكون، يعني أو أفضل وقت للإغارة على الأعداء أن يكون في الصباح، لأن فيه غفلة ونوم، فيكون العدو في غفلة ونوم حتى لو استيقظ بسبب غارة المسلمين عليهم، فيكونوا في كسل وإعياء وتعب ولم يستعدوا ولم يتأهبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير على قوم في الليل كما جاء عند البخاري، بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع أذانا كف ولا أغار وإلا أغار. فهذا يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغير على الأعداء بالليل، كان يغير عليهم في الصباح، فهذا أفضل وقت للإغارة على الأعداء. ثم قال سبحانه وتعالى فأثرن به نقعا، فأثرن الإثارة يعني تحريك الغبار وتهيج هذا الغبار، نقع الغبار، النقع هو الغبار كما ذكر المفسرون. فهذه الخيول التي غارت على الأعداء في ساحات الجهاد أثارت الغبار الذي يعني يوجد على الأرض الكثيف من شدة العدو، من شدة عدو هذه الخيول في ساحات الجهاد أو في الموضع الذي أغرن به. فمن قوة عدوها تثير النقع، النقع هو الغبار المتطاير على الأرض في ساحة الجهاد. فأثرنا يعني هيجنا في مكان عدوهن نقع الغبار بشدة الحركة. فشدة حركة هذه الخيول في ساحات الجهاد وشدة عدوها وجريها تثير الغبار من خلفها، فيتطاير الغبار، يتطاير الغبار من شدة هذا العدو ومن شدة هذا الجري في ساحات الجهاد. فهذه الخيول هيجت وأثارت الغبار الكثيف فوق الرؤوس كالليل المظلم. تحركت السيوف، سيوف المسلمين لقتال الأعداء وسط هذا الظناء، فوسطن به جمعا. هذه الخيول توسطت جموع الكفار في ساحة الجهاد، وصلت إلى أن توسطت جموع هؤلاء الكفار ففرقت هذا الجمع، فرقته وهزمت الأعداء. فوسطنا به جمع، يعني وسطنا بالنقع الذي هو الغبار، جمعا من العدو، جمعا من العدو، يعني صرنا وسط الأعداء، فتوسطنا جموع الأعداء. فبسبب هذا التوسط تفرقت صفوف الأعداء وتشتت شملهم. وفي القرآن الكريم وفي السنة آيات كثيرة وأحاديث جليلة تحث على الجهاد في سبيل الله، وأن على المسلمين أن يعدوا الأهبة والعدة لملاقاة الكفار في ساحات الجهاد، كما قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ونحن مأمورون بأن نتعلم ونعلم أبناءنا وأولادنا ركوب الخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. ولذلك على المسلم أن يحرص على أن يتعلم ركوب الخيل حتى يأتي بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قبل ذلك أمر الله عز وجل به: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا يعني يوجب علينا العناية بالخيل، العناية بالخيل وبجميع الأسلحة اللازمة والتي يحتاجها المسلمون في الحرب وقتالهم للكفار. فلا بد للمسلمين أن يعني يكونوا على أهبة واستعداد تام بجميع لوازم ملاقاة العدو في ساحة الجهاد، وهذا مما أمر الله به عز وجل عباده وما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا القسم الذي أقسم الله عز وجل به قال: إن الإنسان لربه لكنود. هذا هو جواب القسم. إن الإنسان، قيل إنه الكافر وقيل إنه جنس الإنسان يشمل الكافر وغير الكافر، لربه لكنود يعني جحود كما ذكر ابن عباس، يمنع الخير الذي يريده منه ربه عز وجل. فهذا الإنسان طبع وجبل على أنه يمنع الخير عن الناس، فلا يعني يقدم لهم ما يحتاجونه وإن كان مستطيعا لذلك، وهذا مما جبل عليه الإنسان إلا من رحم ربي. فمن طبيعة الإنسان أنه كنود يعني جحود، يجحد النعمة ويمنع الخير عن الناس. ومن التفسيرات التي ذكرها المفسرون أنه كما ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه يعد المصائب وينسى نعم الله عز وجل عليه. فهذا مما جبل عليه الإنسان إلا من رحم الله، أنه لا ينظر إلا إلى المصائب والابتلاءات، أما النعم فلا يتذكرها، ينساها، بل لا يشكر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. لكن الواجب على الإنسان وعلى المسلم أن يصبر في الضراء ويشكر في السراء، ويشكر الله عز وجل دائما بحال
المقال، وأيضا في إذا رأى النعم تتوالى عليه في نفسه وفي ماله وفي في صحته وفي أبنائه وفي غير ذلك، فإنه يشكر الله عز وجل ولا ينسى هذه النعم، ولا يكون كنودا جحودا يجحد هذه النعم ويعد المصائب وينسى فضل الله ونعمة الله عليه. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ونقل عن عكرمة رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود، قال: لكفور، لكفور، يعدد المصيبات وينسى نعم ربه. وأيضا يقول مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، يعني لكفور، لكفور. وهذه الآية كما ذكر مقاتل بن سليمان أنها نزلت في قرض بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي، وهذا الرجل كان يأكل وحده ويشبع بطنه ولا يطعم عبيده، يمنعهم من الطعام ويمنع رفده يعني خيره للناس، ولم يعطي قومه شيئا. فهذا هو معنى الكنود الذي يعني أنسته مصيبة واحدة نعم الله عز وجل عليه. ولذلك نقل عن الفضيل بن عياض أنه قال: الكنود الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان. ونقل عن الحسن البصري أنه قال: الكنود الكفور للنعمة، البخيل بما أعطي، الذي يمنع رفده يعني خيره، ويجيع عبده ويأكل وحده، ولا يعطي التائبة تكون في قومه، ولا يكون كنودا حتى تكون هذه الخصال فيه. فمن طبيعة الإنسان أنه جحود، يجحد النعمة فيعد المصائب وينسى نعم الله عز وجل عليه. وقد ورد في السنة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكنود، إن الإنسان لربه لكنود، قال: الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم. فالإنسان الذي يجحد النعم هو إنسان أناني، ليس له أو ليس عنده إيثار أو معونة لمن يحتاج إليه، فهو يسيء العشرة ويؤذي الخادم أو العامل الذي يعمل عنده أو الأجير، وأيضا هو بخيل شحيح لا يجود بالخير على المحتاجين. فهذه هي طبيعة الإنسان وجبلته وما جبل عليه الإنسان إلا من رحم الله، أن نفسه لا تسمح بالقيام بما عليه من الحقوق، فلا يؤدي الحقوق كاملة، بل طبيعة الإنسان الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية، إلا من رحم الله، إلا من هداه الله عز وجل وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. فكثير من الناس إلا من رحم الله لا يؤدون الحقوق التي عليهم للناس، فيأخذون أموالهم ولا يردونها، يسرقونهم، يغشونهم، وهذه كلها سيجدون حسابها وجزاءها أمام الله سبحانه وتعالى في موقف عظيم. وإنه على ذلك لشهيد، يعني أن الإنسان يشهد يوم القيامة على جحوده لنعم الله ومنعه للخير عن الناس. لا يستطيع الإنسان أن ينكر ذلك، لأنه واضح لا غبار عليه. فالإنسان يعرف من نفسه أنه كان يمنع الخير عن الناس، وأنه يجحد نعم الله عز وجل وينكرها ويكفر بها، فيوم القيامة يكون شهيدا على ذلك، لا يجحد ولا ينكر، لأن كل شيء واضح، كل أمر بين واضح يوم القيامة. ويحتمل أن الضمير في قوله عز وجل وإنه، الهاء هنا هاء الغائب أو ضمير الغائب، تعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعني إن العبد لربه لكنود جحود كفور، والله سبحانه وتعالى شهيد على ذلك، وهذا فيه وعيد وتهديد شديد لمن كان كنودا لربه جحودا لنعم الله عليه ناسيا للنعم معدا للمصائب، بأن الله عز وجل عليه شهيد، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالله عز وجل شهيد على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تخفى عليه خافية. ثم قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. هذا الإنسان الكنود الجحود الكفور لحب الخير وهو المال، المقصود بالخير هنا المال، لشديد حريص على هذا المال، بخيل شحيح يجمعه ولا ينفقه في وجوه الخير. هذا الإنسان بسبب تعلقه بالمال وفرط حبه للمال فإنه يبخل به، فهو شديد المحبة لهذا المال، ولذلك كان شديد الحرص عليه، لا يستطيع أو لا يسهل عليه أن ينفق هذا المال في وجوه الخير بسبب تعلقه وحبه لذلك المال. فهذا الحب والتعلق للمال يعني جعله لا ينفق في وجوه الخير ولا يؤدي الحقوق التي عليه، الحقوق الواجبة، ويقدم شهوة نفسه على حق ربه سبحانه وتعالى. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب أنه أن نظرته قاصرة في هذه الدار الدنيا، وأنه غفل عن الآخرة وعن المصير والمآل الذي سيؤول إليه في عند لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر، لا تجعل المال همك في هذه الدنيا، اجعله وسيلة للوصول إلى رضا الله عز وجل، ولا تجعله غاية، أنفق في وجوه الخير. ولذلك الصحابة عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال، الناس اللي عندهم أموال كثيرة ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكنهم يتصدقون بفضول أموالهم، يعني نحن لا نملك المال حتى نتصدق مثلهم، فهم أخذوا الأجور إلى آخر الحديث. فالمال وسيلة، ينبغي للمسلم أن يعقل هذه الحقيقة، وسيلة للإنفاق على النفس والإنفاق على الأبناء والإنفاق على المحتاجين والتصدق في وجوه الخير لنيل الأجور العظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. تأمل، لم يقل فأصلي أو أصوم أو أحج أو أعتمر أو أجاهد في سبيل الله، قال فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولذلك قال العلماء ذكر أن فأصدق ولم يذكر يعني فأصلي أو أصوم مع عظم الصلاة والصيام وهذه الأعمال العظيمة، قال لما رأى من أثر الصدقة في قبره ويوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. ويكفي أن الإنسان يوم القيامة يستظل في ظل صدقته، يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة، فكلما ازداد تصدقا ازداد ظله يوم القيامة. ولذلك أهيب بنفسي وإخواني أن يكون لك صدقة، إما أن تكون يوميا لو بالقليل، أو تستقطع مبلغا من راتبك شهريا من إحدى الجمعيات المعتبرة الموثوقة المقننة عن طريق المصارف في بلادنا مثل مصرف الراجحي والإنمى وغيرها، يستقطعون مبلغا معينا تحدده أنت، إما للفقراء أو لجمعيات بر أو مساهمات خيرية أو الأرامل واليتامى وغيرها، كذلك عن طريق ساهم، منصة ساهم والتابعة للدولة. وغير ذلك من المنصات الموثوق بها. فالإنسان يعني يسعى جاهدا لتخليص نفسه من كربات يوم القيامة، والصدقة شأنها عظيم، سيجدها في يوم القيامة، سيجدها يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني ألا يعلم هذا الإنسان الذي كان يجحد النعم ويكفر بنعم الله، هل يعلم إذا أخرج الناس من القبور وبعثوا للوقوف بين يدي الله عند النفخة الثانية، نفخة الصور الثانية وهي نفخة البعث والنشور، أخرجوا من قبورهم، أخرج هؤلاء الموتى من قبورهم. فالقرآن ينقلنا هنا أو ينقل الإنسان مباشرة إلى بعض المشاهد يوم القيامة حتى يتحرك قلبه ويتنبه ضميره ويتطهر فؤاده فيستيقظ هذا القلب ويتعظ ويعتبر. فهذا الإنسان الكنود الجحود الكفور الشديد الحب للمال البخيل والشحيح بماله على والإنفاق على مستحقيه، ماذا يكون حاله إذا بعثرت القبور وأخرج الموتى من القبور وبعثوا هؤلاء الأموات للحساب والجزاء، ما هو مصيره ومآله؟ أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا التي أشغلته هذه الحياة وأشغلته هذه الأموال، إذا بعث الله عز وجل ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء وأبرزوا وبينوا وأخرجت ما في قلوبهم من النيات والاعتقادات وغيرها، أن الأمر لم يكن هينا أو سهلا كما كانوا يتوهمون. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ظهر وانكشف كل ما ستره الإنسان في الدنيا، أصبح واضحا مكشوفا أمام العيان، لا يستطيع إنسان يوم القيامة أن يحجب سرائره وخباياه. يوم تبلى السرائر كما قال الله جل وعلا في سورة الطارق، يوم تبلى السرائر ويوم القيامة تظهر الخفايا ويعرض الجميع على الله سبحانه وتعالى، حفاة عراة غرلة، فيبين المستور. ويظهر ما في الصدور والقلوب من خير أو شر، ومن حق أو باطل، ومن إيمان وكفر. فالجزاء من جنس العمل. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ فهذا الإنسان الذي جحد نعم الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ما فعل، سيوفى جزاء فعله وما كفر من نعمة ربه سبحانه وتعالى. فيظهر ويتضح ما في قلبه وما استتر في صدره من الخير والشر، فيصبح السر علانية يوم القيامة، ويصبح الباطن ظاهرا، ويتضح كل شيء على وجوه الخلق يوم القيامة عند لقاء الله نتيجة أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله عز وجل من أسمائه الخبير، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، سيجازيهم على ذلك سبحانه وتعالى، فهو عليم خبير بكل الأسرار والخبايا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو العليم الخبير، لا تخفى عليه خافية، خبير بكل أمور عباده، فهو خبير في كل يوم في الدنيا وفي الآخرة. لكنه عز وجل عبر بقوله إن ربهم بهم يومئذ، يعني يوم القيامة، لخبير، حتى يبين أنه جل وعلا هو المحاسب، وهو المجازي، وهو المعطي، وهو المانع في ذلك اليوم العظيم، وهو يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجاثية: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى هو رب الخلائق، ولا يظلم ربك أحدا، هو الملك سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، خبير عليم بكل أفعال عباده، سيجازيهم جزاء عادلا لا ظلم اليوم، كما قال سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل عليم خبير عالم، يجازي عباده على إيمانهم وكفرهم، وعلى خيرهم وشرهم سبحانه وتعالى، ولا تخفى عليه خافية من أمورهم سبحانه وتعالى، فهو الخبير جل وعلا. ولذلك على الإنسان أن يتنبه إلى هذا الاسم العظيم، وهو اسم الخبير، فالله جل وعلا خبير بكل شيء، سيجازي الإنسان على أعماله وأقواله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن على الإنسان أن يتوب إلى الله، ولا يتمادى في الذنوب والمعاصي، ولا يجاهر بالمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالإنسان يتوب إلى الله، كل بني آدم خطأ، والخير الخطائين التوابون. على الإنسان أن يبادر بالتوبة قبل أن يغادر هذه الدنيا، وأن يسأل الله عز وجل أن يرحمه يوم لقائه، لأن الإنسان لا يدخل الجنة مهما عمل من الأعمال الصالحة وكان تقيا إلا برحمة الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت عائشة رضي الله عنها قالت: حتى ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنحن محتاجون إلى رحمة الله، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا يوم لقائه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وبهذا انتهينا من تفسير سورة العاديات، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك شاهدا لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.